السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والنيات. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز على ما يتعلق بتجهيز الميت وكيفية غسله، وذكرنا ما يتعلق بذلك من المسائل إلى أن انتهى الحديث عندما يتعلق بغسل من مات محرما. وذكرنا أن هذه المسائل والكلام عليها في التنظير والتدليل فإنه لا ينفك طالب العلم من الحاجة إلى العمل والتطبيق، فإنه ربما لا يتبين له كثير من تصور هذه المسائل إلا بمعالجتها وفعلها. ولذلك بعد دراستك لهذه المسائل ينبغي لك أن تبادر إلى المشاركة في مثل هذا العمل حتى يتبين لك ما ذكر الفقهاء وأهل العلم مما يزداد أو يزيدك تأكيدا على ما درست وتوضيحا لما فهمت، وحتى لا تصطدم فيما إذا أردت تغسيل الميت وليس معك من يعينك أو يكون أعرف منك بهذا الأمر فيما يحصل به إشكال ولا تتم الفائدة من تعلمك لمثل هذه المسائل. نكمل بإذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ شرف الدين أبو النجم السحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد التقنعي رحمه الله كتاب الجنائز: لا يغسل شيء إلا أن يكون منه
أكل. نعم. لو أعدت، نحن ما انهينا المسألة التي قبلها: ولا يغطى رأسه. نعم.
ولا يغطى رأسه ولا وجهه.
نعم. ذكرنا أن المحرم في حال إحرامه إذا جرى عليه الموت وافتلتت روحه وهو في حال الإحرام فإنه يبقى له حكم الإحرام، وذلك لدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته حين قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ منها هذا أهل العلم أن المحرم يبقى على إحرامه بعد موته، ولذا جاء في الحديث: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على الحكمة أو العلة التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم من تطيب الميت وتغطية رأسه. انتهى الكلام في الدرس الماضي فيما يتعلق بتغطية وجهه. هل إذا قلنا بأنه لا يغطى رأسه فكذلك لا يغطى وجهه أم لا؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه إنما يختص ترك التغطية بالرأس، فبناء على ذلك فإنه يغطى وجهه، وذلك لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما: ولا تخمروا رأسه، ولم يأتي في واحد منها النهي عن تغطية الوجه إلا في رواية عند مسلم في صحيحه: ولا تخمروا وجهه. لكن أهل العلم في هذه الرواية على أنها شاذة، فبناء على ذلك لم يقولوا بمنع المحرم من تغطية وجهه في حال الحياة، وحال الممات فرع عن حال الحياة، فإذا لم يكن في التغطية بأس في حال الحياة فلألا يكون لها أو فلألا يكون منع من التغطية في حال الممات. قال: ولا وجه أنثى. إذن ما يتعلق بالكلام الأول إنما هو في حق الذكر، أما الأنثى فإنه معلوم أنها ينبغي لها أن تتوقع تغطية وجهها إلا من عذر في حال الإحرام كوجود الرجال الأجانب، ويدل لذلك حديث عائشة كنا يعني نكشف وجوهنا حتى إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فدل على أن التغطية هنا إنما تكون لمحل الحاجة، فإذا ماتت المرأة فإنه لا يغطى وهي محرمة فإنه لا يغطى وجهها إلا أن يحتاج إلى ذلك لوجود الأجانب فيغطى، حتى إذا وضعت في قبرها وجعلت في حالها التي لا يطلع عليها فيه فإنه يمكن أن يزال ذلك لعود الأمر إلى أصله ورجوعه إلى ما بني عليه أصل هذه المسألة. نعم. نعم، قال ولا يغسل، لا يغسل شهيد. الشهيد هنا يقصد به من مات في المعركة. سمي الشهيد شهيدا، ذكر أهل العلم في ذلك يعني عللا كثيرة، من أشهرها أنه شهد له بالجنة، وقال بعض أهل العلم سمي الشهيد شهيدا لأنه لا يموت، بدليل يعني أنه كما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يغسل ولا يصلى عليه على ما سيأتي لبقاء روحه، فإنه وإن افتلتت وفارقت جسده إلا أنه باق، لدلالة أحاديث على ذلك، فيقولون أنه كالشاهد كما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فقالوا بأنهم لم يغيبوا فهم كالشاهدين، فلذلك سمي الشهيد شهيدا. على كل حال ذكروا في ذلك عللا من هذا ونحوه، وأفاض فيها صاحب الإنصاف رحمه الله تعالى في تلمس تلك العلل، في تلمس هذه العلل. ثم إنه أيضا لا يقال للشهيد شهيد على الإطلاق، بل إن الحكم بالشهادة أمر غائب، فبناء على هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد، لأن الله أعلم بمن يقتل في سبيله، لأن الله جل وعلا أعلم بمن يقتل في سبيله، لكن من قتل في المعركة من أهل الإسلام فإنه استوجب حكم في الظاهر حكم الشهادة، فترتبت عليه ما يتعلق بأحكامها، ومن ذلك أنه لا يغسل، أنه لا يغسل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات شهداء بدر لم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم، وأمر من مات كما في الحديث الآخر أن يزملوا في ثيابهم، أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا في قبورهم ولا يصلى عليهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة تدمى جروحهم، اللون لون دم والريح ريح مسك، جاء هذا في غير ما حديث عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء على ذلك فإنه لا يغسل الشهيد، لا يغسل الشهيد، وهذا إنما هو في حكم من مات في المعركة فحسب، فبناء على ذلك ما جاء في الأدلة بتسميته شهيدا ولم يمت في المعركة كالمبطون والمطعون وغيره، فإن أهل العلم لا يختلفون في أنهم لا يأخذون حكم الشهيد في مثل هذه المسألة، فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. من مات أو من قتل ظلما كالذي يموت دون عرضه أو ماله أو نفسه فهل فهو شهيد كما جاء في الحديث، لكن هل يغسل ويصلى عليه أو يكون كشهيد المعركة؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه كشهيد المعركة، ولذلك جاءت في بعض النسخ، وإن كانت نسختنا المحققة لم يثبت هذه في النسخ، لكن مشهور المذهب عند الحنابلة أن المقتول ظلما لا يغسل ويكون كقتيل المعركة، ويكون كقتيل المعركة، بناء على ذلك لعل من زادها أخذ أو لاحظ هذا المعنى في اعتماد الحنابلة في أن الشهيد في من قتل شهيدا دون ماله أو نفسه أو عرضه يكون كالشهيد الذي قتل في المعركة فألحقوه به. وإن كان ظاهر ما جاء في الأدلة أن الحكم جاء مختصا بالقتيل في المعركة وليس بمن اسمه بمن ألقي عليه اسم الشهيد، فبناء على ذلك يكون المقتول ظلما كالمبطون والمطعون، فإنهم وإن أطلق عليهم لفظ الشهيد فإنهم لا يساوون قتيل المعركة في الأحكام، ولأن التسمية وإن سموا شهداء فإنهم ليسوا على حد سواء، ولذلك منزلة القتيل في المعركة أعظم لدلالة أدلة كثيرة ممن قتل في غيره وإن استووا في هذا الاسم وهو اسم الشهيد. نعم. قال إذن ولا يغسل شهيد المعركة إلا أن يكون جنبا، استثنى من ذلك ما إذا كان جنبا، ولعل هذا الاستثناء راجع إلى ما جاء في بعض الأحاديث في حنظلة بن الراهب لما كان حديث عهد بعرس فنادى منادي الجهاد فخرج من بيته ولما يغتسل من أثر جماعه لزوجه فقتل في تلك المعركة، فجاء في الحديث عند أهل السنن أن الملائكة غسلت، فأخذ من هذا الأهل العلم أو الحنابلة أن من كان جنبا أو نحو ذلك فإنه يغسل، لكن قيل بأن هذا خاص وأن هذا بابه باب الكرامات والإفضال على الله من الله جل وعلا على عبده في هذه المكانة والمنزلة، فبناء على ذلك فإن القتيل في المعركة لا يكون حكمه واحدا كان جنوبا أو غير جنوب. نعم.
ويؤمن
وإن صلبها
وإن
صلبها. نعم. قال ويدفن في ثيابه، هذا هو الأصل، فإنه جاء في حديث المتفق عليه أمر أن يدفنوا في ثيابهم، في الحديث الثاني زملوهم في ثيابهم، فدل هذا على أنهم يدفنون في ثيابهم بعد نزع السلاح والجلود كما جاء ذلك عند أبي داود. أما السلاح فلأنه ليس يعني متعلقا بلباس الإنسان، وكذلك الجلود يعني أمر بنزعها في حديث أبي داود، فإنها ليست أيضا من اللباس الذي يعتاده الناس، وإنما يتخذونه إما وقان وإما يستعينون به في حمل بعض الأشياء ونحو ذلك، فلم تكن من اللباس الأصلي فبناء عليه أمر بنزعها. وإن احتاج إلى أن يلبس ثيابا أخرى أو نحو ذلك، قال بعض أهل العلم بأنه لا بأس بذلك، لأن صفية أرسلت ثيابا لحمزة فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، فقيل بالتسهيل في ذلك. قال وإن سلبها كفن في غيرها، يعني أنه لما قتل في ساحة المعركة فسلط عليه الكفار فنزعوا ثيابه فأخذوها فإنه لا يترك عريانا، لأن هذا يزري به، وحرمة الميت وحرمته ميتا حرمته كحرمته حيا، فبناء على ذلك فإنه يعطى أو يلبس غيرها. هذا بالنسبة للقتيل أو الشهيد. بقيت مسألة في المسألة الأولى، وهي أن أهل العلم ذكروا أن القتيل أو الشهيد سواء كان مع الكفار وهذا واضح، أو كان حتى مع أهل البغي والعدوان، فإن حكمه حكم القتيل مع الكفار، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، لأنه لا يغسل ولا يكفن ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، وأنه كالقتيل أو الشهيد مع الكفار. واستدلوا بأن علي رضي الله تعالى عنه لما وقع ما وقع في قتاله للبغاة، فإنه فيما جرى من الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذكر أنه غسل الذين ماتوا معه وصلى عليهم وأنه كفنهم، فأخذ من هذا أهل العلم أن حكمهم حكم من قاتل الكفار وجاهد المشركين. نعم. نعم، هذا راجع إلى الشهيد، يعني بأنه لا يصلى عليه وترك الصلاة عليه في لحديث قتل أحد وشهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته جاء إلى شهداء أحد فصلى عليهم فكبر خمسا، وجاء فيها ذا الحديث روايات كثيرة ربما نأتي عليها في وقت لاحق بإذن الله تعالى. لكن هل ورود هذا الحديث ناسخ للحكم بترك الصلاة على الشهداء أم لا؟ ظاهر ما ذهب إليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم بأن ترك الصلاة على الشهداء محكم غير منسوخ، محكم غير منسوخ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه صلى على أحد من الشهداء لا في أحد ولا في غيرها، وأن ما جاء من الصلاة في آخر حياته قالوا بأن هذه إنما هي كالتوديع لهم كالمودع لهم، فإنه لم يذكر عنه أنه صلى على سائر الشهداء ولأنها لو كانت مشروعة لم يكن له ليؤخرها هذه السنوات كلها، فدل إذن على أن صلاته عليهم قبيل موته هي صلاة خاصة اختصت بهم. قال أهل العلم إما أنها على سبيل الخصوصية أو على سبيل التوديع لهم فبناء على ذلك فإنه لا يصلى عليهم كما هو قول جمهور أهل العلم. فإن قال قائل بالصلاة أخذا من هذا الحديث فله مأخذ يسير والأمر في ذلك سهل، ولذلك جاءت عن أحمد رواية في هذا، لكن هذا هو الظاهر من مجموع الأدلة. نعم.
وإن سقط من ذلك أو وجد مينا ولا أثر منه أو قبل الأكل أو طال نقابه غسل وصلي عليه.
نعم، هذه مسألة يعني متعلقة بما مضى في الصلاة على الشهيد أو في بقاء حكم أو في إلقاء حكم الشهادة على هؤلاء من عدمه، فذكر صورا متعددة قد يجري فيها شيء من الاختلاف، هل يكون له حكم الشهيد أو أنه يزول عن فذكر المسائل الأولى إن سقط ميتا من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، فهذه لو كان الشخص في أثناء المسير في المعركة سقط من دابته فمات، أو وجد ميتا في المعركة لكن لا أثر به من جراح ونحوها، فقد يكون مات من العدو خنقا وقد يكون مات لتعب أو نصب مع طول المسير ونحو ذلك، فهنا هل يكون له حكم الشهيد أو لا؟ هذه المسألة من المسائل التي يعرفها أهل الأصول بما تعارض فيها الأصل مع الظاهر، ما يتعارض فيها الأصل مع الظاهر، فإذا تعارض الأصل مع الظاهر فإن المقدم عند أهل الأصول هو الأصل وبقاء الأصل، فالأصل أن كل من مات يصلى عليه وأنه لا ينتقل من هذا الأصل حتى يتيقن بأنه مات في المعركة أو مات من المشركين، فقالوا بناء على هذا لما تردد أمر من سقط من دابة أو وجد ميتا ألحقناه بالأصل وتركنا الظاهر، ولأنه جاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة يعني الشهيد يدفع جرحه دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، قال وهذا مثله لا ليس فيه شيء يتعب، فدل على أنه خارج عن اسم هذا. على كل حال الملحظ الأخير في الاستدلال هو نوع يعني اعتضاد وتأييد، وإلا فالأصل وما ذكرناه لكم من النظر في معارضة الأصل للظاهر، فبناء على ذلك قالوا بأنه يبقى له حكم الأصل فيغسل ويكفن ويصلى عليه، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه، هذه أي هاتان الصورتان في من قتل أو أصيب في المعركة، أصيب في المعركة ثم مات بعد ذلك، فهل يعتبر موته بعد ذلك أو بقاؤه هذه المدة غير مؤثر في إلحاق الاسم الوصف بأنه مات في المعركة وأنه شهيد، أم أن ذلك مؤثر؟ فمشهور المذهب عند الحنابلة أنه إذا عاش عيشة مستقرة أو حياة مستقرة فإنه ينتقل من حكم الشهيد المعركة ليرجع إلى الأصل، وهو أنه مات على فراشه أو مات في بيته أو لم يمت في ساحة المعركة، فبناء على ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. واستدل في هذا بأنه يعني سعد بن معاذ أصيب وضرب في أكحله، والمعلوم أن مثل هؤلاء لا يعيشون، ومع ذلك لما مات بعد هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه وصلى عليه، فدل إذن على أن الحكم إنما هو في من مات في من مات في المعركة. فمن عاش أو استقرت حياته بعد ذلك فإنه يذهب عنه هذا الحكم ويرجع إلى الأصل في حكم الصلاة عليه كسائر الموتى وسائر ما يتعلق بالموتى من أحكام من التغسيل والتكفين ونحو ذلك. ما الذي يحكم بأنه استقرت حياته أو لا؟ ذكر الفقهاء لها ضابطين: الأكل، قالوا فإنه لا يأكل إلا في الغالب إلا من استقرت حياته، ولم يشيروا إلى الشرب مع أن بعض الفقهاء ذكروا إليه، قالوا لأن الشرب ربما يشرب الإنسان وحياته في خروجها وروحه في ترددها بين الانتقال والمفارقة للبدن. قالوا أو طال بقاؤه، لأنه إذا طال بقاؤه دل على استقرار حياته، واستدلوا ببعض الوقائع كقصة سعد بن معاذ ووقائع أخرى دلت على أنه من عاش وقتا ثم مات فإنه يرجع إلى الأصل فيكون ممن يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. السقط يقصد به من سقط من بطن أمه، من سقط من بطن أمه، فلا يخلو إما أن يكون ذلك قبل الأربعة أشهر فهذا إنما هو قطعة دم لا حكم له. فبناء على هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما بعد الأربعة أشهر فإنهم يقولون فإنه قد نفخت فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صار آدميا له اعتباره وله حقه لحديث ابن مسعود في أنه بعد الأربعة أشهر ينفخ فيه الروح كما في الحديث المتفق على صحته، يعني في انتقاله من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ثم ينفق فيه الروح 40 40 40، فهذه 120 يوما فتكون أربعة أشهر، فدل على ذلك. فنقول إذن إذا مات له أربعة أشهر لا يخلو السقط، إما أن يخرج حيا ثم يموت، فهذا بإجماع أهل العلم أنه إيش يصلى عليه، والثاني أن يخرج ميتا. فهنا نقول بأنه أيضا يصلى عليه لما ذكرنا من العلة بأنه نفخت فيه الروح فكان له حكم الأحياء الذين ماتوا، وأيضا ما جاء عند أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه. وهذا فيما إذا بلغ أربعة أشهر على ما ذكرنا غسل وصلي عليه وصار حكمه حكم سائر الأحياء الذين ماتوا. نعم. ومن تعذر غسله لأي عارض من العوارض فإنه ييمم، كما لو كان قد احترق أو تقطعت أجزاؤه وأشلاؤه حتى لم يستطع يعني تغسيله كما يجري في بعض الحروب والقتال، أو كما يجري في بعض الحوادث في هذا الوقت لما تجددت بعض الأشياء وبعض الأمور التي تذهب بدن الإنسان ولا تبقي منه جزءاً فالمهم في مثل هذه الأحوال ونحوها إذا تعذر تغسيله فإنه ييمم، لأن التيمم بدل طهارة الماء عند تعذرها حقيقة أو حكمة، حقيقة أو حكمة. ولأنه وإن كان المقصود من الطهارة والتغسيل هو يعني حسن تجهيز الميت لما يستقبله من حياة أخروية، ولا يحصل هذا المعنى في التيمم، إلا أنه يعني وإن فات هذا المعنى الظاهر فإن للغسل معنى آخر من جهة المعنى، وهو حصول الطهارة. فالطهارة طهارة شرعية وطهارة حسية، فلئن فاتت الطهارة الحسية فلئن يبقى الطهارة الشرعية أو المعنوية من باب أولى، ولأن هذا حكم من تعذر عليه الغسل في حال الحياة من جنابة أو حيض أو غيرها، فكذلك يكون حكم من تعذر تغسيله من الموتى. نعم.
وعن الغاسل
نعم، الغاسل مؤتمن على ما يطلع عليه من حال الميت التي لا يطلع عليها أحد، التي لا يطلع عليها أحد، ولذلك قلنا بأنه لا يدخل على الميت في حال تغسيله إلا الغاسل ومن يعينه. فبناء على ذلك لما كانت مثل هذه الأحوال مما تتجلى فيها مظاهر وأحوال يطلع عليها من ولي تقريبه وتغسيله ونحو ذلك، فهذه في بعض الأحوال تكون أمورا طيبة يحصل منها يسر بها الإنسان، كما لا يرى على وجهه إشراقة أو ابتسامة أو بهاء ونورا ونحو هذا، مما يعرف بلا شك عند من يعالج هذه الأمور ويعتاد تغسيل الموتى. فهذا يقول المؤلف رحمه الله أنه إذا كان حسنا فإنه مما ينبغي إظهاره، لأن هذا فيه إعانة للناس على الخير وما يلقاه الإنسان بعد الموت إذا كان من المصابرين على الطاعات والمسارعين إلى الخيرات. ثم إن هذا سبب لزيادة الدعاء له وتسلية أهله فيه، وتسلية أهله فيه. أما إذا رؤي سوى ذلك فإنه ينبغي للغاسل أن يستره وأن لا يظهر هذا، فإن هذا فيه كشف للسر وإظهار للمغطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فحق الإسلام يوجب الستر عليه كان حيا أو كان ميتا، وجاء في بعض الأحاديث: من غسل ميتا فرأى شيئا فكتمه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه عند أهل السنن، مما يعلم معه أهمية الستر في تلك الأحوال. وهذا أيضا أمر معلوم عند من يلون تغسيل الموتى، نسأل الله جل وعلا أن لا يظهر منا إلا كل خير أحياء وأمواتا، وأن يستر عوراتنا وأن لا يظهر سوءا ولا بلاء منا. استثنى بعض أهل العلم بمن كان مشهورا بالفسق والفجور أو البدعة والضلال، فإنه ربما يرى أن يعني إذا رؤي عليه شيء من ذلك حتى ينفر الناس من هذه الأفعال ويباعد هذه البدع والإحداثات، فإنه لو ذكر ما رؤي فيه من هذا فحسن. كما أنه لا ينبغي أيضا أن يذكر ما يرى فيه من يعني بهاء أو نحو ذلك لو خرج، لأن هذا مما قد يغري ببدعته، والعامة لا يفرقون بين الإنسان في نفسه وما يكون من نيته وما يكون من عمله، فربما ظنوا صلاح نيته التي ربما أدرك بها ما أدرك سبب لحسن عمله فيتبعونه على ذلك، فيحصل بذلك تسويق ودعوة لأنواع البدع والضلال. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتكفين، لما أنهى ما يتعلق بتغسيل الميت فإن الكفن هو الذي يلحق ذلك ويعقبه، فإنه هو الذي يلحق ذلك ويعقبه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم التكفين لأنه جمع ذلك كله في أول باب التغسيل، فقال بأن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية لأن حكمها واحد، فذكره في أول ذلك الفصل واستغنى عن إعادته هنا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما أول المسائل، وهو في أين يجب أو من أين يجب تكفين الميت، فيقول بأنه يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، يعني أن الكفن من الأمور الضرورية واللازمة والحوائج الأصلية التي لا ينفك عنها الإنسان، فلذلك كانت مقدمة على كل شيء حتى ولو كان له غرماء أو عليه ديون. فكما أن الإنسان لو أفلت فإنه لا يعرى من ثيابه حيا، فكذلك لو مات فإنه لا يخلى من تكفينه من ماله، لا يخلى من تكفينه من ماله في تلك الحال. فبناء على هذا نقول بأنه يقدم على كل شيء، ولذلك يعبر أهل العلم بأنها تكون من رأس ماله ولا تكون من الثلث ولا تكون بعد الدين والوصية، في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. ويستدلون أيضا بقصة مصعب وحمزة، فإنهم لم يكن لهم مال أبدا والظن أنه كان عليهم شيء، فمع ذلك لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وكفنهم في ثيابهم على ما تعرفون وتحفظون من القصتين. نعم. نعم. قال فإن لم يكن له مال فعلى ما تلزمه نفقته، إذا لم يكن له مال ولم يوجد عنده كفن فعلى من تلزمه النفقة، لأن الغنم بالغرم، والله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من الإنفاق، فكما أنه يرثه لو مات فكذلك ينفق عليه إذا احتاج، فكذلك ينفق عليه إذا احتاج. فإذا تعذر من ماله فإنه ينظر في من ينفق عليه من أب أو ابن أو قريب كابن عم وأخ موسر ونحوهم، فإنهم ينفقون عليه في هذه الحال. لعلكم أن تستغربوا مثل هذه المسائل، لكن ولا شك أنها فيما مضى كانت هذه الألبسة ونحوها مما يرهق الإنسان أو يتعبه لقلة ذات اليد ولكلفة هذه الأمور، فليست من الأمر اليسير، فلذلك يتكلم عليها أهل العلم ويذكرها الفقهاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن لما مر بهم من عوز وحاجة، ولأن هذا الفقه لا يراد دراسته في وقت دون وقت أو لمجتمع دون مجتمع، بل قد يحتاجه مجتمع موسر لا ينظرون إلى مثل هذه الأمور، وقد يحتاجه من الناس المعسرين من يحتاجون إلى ذلك، فلأجل هذا بحث الفقهاء هذه المسائل وإن كانت دقيقة. قال إلا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته، كأنه استثناء هذا من الحكم العام. الأصل أن الزوج يلزمه نفقة زوجته في حال الحياة، فلما لا يلزمه نفقتها إذا ماتت بأن يكفنها؟ قالوا بأن النفقة بين الزوجين مبناها على المعاوضة، فإذا كان يستمتع بها فإنه ينفق عليها، ولذلك فإنها إذا نشزت أو سافرت فإنه لا ينفق عليها. لماذا؟ لأنه تعذر عليه إيش؟ تعذر عليه الاستمتاع بها، فيقولون كذلك إذا ماتت فإنه لا يلزمه الإنفاق عليها. كل هذه المسائل إنما هي في حال التشاح، أما في حال الاصطلاح بدل النفقة عليها أخوها أو ابن أخيها أو أحد من المسلمين فلا إشكال، لكن لو حصل التشاح كل أراد أن يمسك نقول إيه يلزمك هذا أو يلزمك أنت أو أنت المقدم في هذا. وكذلك لو تشاحوا في البدل فإنه المقدم من وجبت عليه، على من؟ على من لم تجب عليه. لو قال مثلا أخوها بأنه يعطيها الكفن، وقال ابنها بأنه يعطيها النفقة، قدمنا الابن على الأخ وهكذا. إذن هذه المسألة تتصور في باب في حال التشاح، بذلا أو منعا، بذلا أو منعا. نعم.
ويستحب تكفير الرجل في ثلاث لفائف.
قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف. استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى الثلاث اللفائف اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في ثلاثة أثواب سحولية من برد اليمن، فدل هذا على أنه يكفن أو المستحب اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون ثلاثة لفائف، أن تكون ثلاثة لفائف. ودل هذا أنه لا يجب هذا، وإنما الواجب ما يحصل به الستر كما سيأتي في نهاية الباب، لأن جاء في قصة مصعب أنه ستر وكمل بما يحصل به ستر بقية بدنه، ولأن هذا هو المقصود، ولأن هذا هو الواجب على المسلم في حال الحياة أن يستر نفسه بثوب، فدل فلن يكون الميت بأكثر حالا من الحي، بأكثر حالا من الحي. ويستحب في هذا أن تكون اللفائف بيضاء، أن تكون اللفائف بيضاء، وذلك لأنه جاء في الحديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض، أو البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيه موتاكم عند النسائي وغيره، فدل على استحباب أن يكون الكفن أبيضا، أن يكون الكفن أبيضا. ويستحب تحسين الكفن، ولذلك جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن أو فليحسن، فدل على ذلك على تحسين أن يكون الكفن حسنا. وأيضا يستحب أن يكون جديدا، يستحب أن يكون جديدا، لأن هذا أتم في حال الميت وأكمل. وإن كان جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذين، فكفنوني في ثوبي هذين، قال فإن الحي أحوج إلى الجديد، فإنما هي للمهلة والتراب، عند البخاري في الصحيح. فدل هذا على يعني أنه لا بأس أن تكون الثياب غير جديدة، أن تكون الثياب غير جديدة، لكن المستحب عند أهل العلم وظاهر ما جاء في الأدلة من تحسين الكفن ونحو ذلك أنه تكون في على أتم حال، وذلك بأن تكون جديدة. قال تجمر يعني يجعل فيها العود، واستدل في هذا على أن الأكفان تجمر بحالين، القياس على الحي، فإن الحي إذا اغتسل فإن الغالب أنه يجمر نفسه وثيابه التي يلبسها بعد ذلك، وأيضا بأن هذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وأبو سعيد، جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون تجمير الأكفان. وجاء أيضا هذا في بعض الأحاديث عند أحمد إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثة، فجمروه ثلاثة، فدل على التجمير. واضح معنى التجمير هو ما يجعل من العود على الجمر فتفوح رائحة طيبة تلحق به أو تمسك بهذه الثياب، ولذلك يقول الفقهاء فإنه ينبغي قبل التجمير أن ترش بماء الورد، فإن هذا أبقى لها وأمسك لرائحتها، وهذا معلوم حتى بالنسبة للحي، أنت إذا أردت أن تجمر ثيابك ونحو ذلك فجعلت شيئا من الورد ونحوه على الثياب ثم جمرت تفوح رائحة طيبة وتمسك في هذه الثياب، فلذلك استحبها الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى يكون ذلك أبهى أو تفوح رائحة طيبة من الميت في تلك الحال، في تلك الحال. نعم.
ثم تقصد معها
نعم
ويجعل الأمور ثم بينها
إذا قلنا إذن بأنها ثلاث لفائف فكيف تجعل؟ يقول الفقهاء رحمه الله: فإنها تبسط بعضها فوق بعض، يعني بأن تكون كلها مفرودة، بأنها تكون كلها مفرودة. يقولون: والسنة والمستحب أن يجعل أحسنها هو الذي أولها، لأنه هو الذي سيكون يلي الناس، والذي سيكون في الظاهر بعد هذا، أليس كذلك؟ يقولون: وجرت عادة الأحياء أن يلبس أفخر ثيابه في الظاهر أكثر مما يلبسه مستترا أو مستكنا، فإذا تجعل هذه اللفائف على هذا الحال، تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها. ما الحنوط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولا تحنطوه، فيفهم من هذا أن الحنوط طيب، وهي كما ذكروا أخلاط تجعل للميت تناسب حاله، من من أن تكون الرائحة فواحة، وأن تكون مما تطرد بها الهوام في أن تكون باردة، وأن لا يحصل بها أثر على بدن الميت. فبناء على ذلك يجعل الحنوط في كل كفن من هذه الأكفان، في كل كفن في هذه الأكفان. وقوله فيما بينها دل على أنه لا يجعل هذا الحنوط في أعلاها. لماذا؟ لأن أولا عرضة لأن يسقط ولا يكون به نفع، ثم إنه إذا كان له لون أو نحو ذلك ربما يكون له أثر في بأن يعني يلطخ كفن الميت، لأن يلطخ كفن الميت. ولذلك جاء عن السلف النهي أو منع أو عدم استحباب أن يكون على ظاهرها أو في الأول فيما بينها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فيما بينها. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا. فإذا جعلت ثلاثا جعل عليها مستلقيا، ثم شرع في تكفينه. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بذلك. الفقهاء رحمهم الله هنا ينصون يقولون: ولا يخرط كفن الميت. إيش معنى هذا؟ كانوا فيما مضى في بعض الأحوال يخرقون كفن الميت، لماذا؟ إيش؟ لا كيف؟ حتى يمنعوا السرقة، لأنه إذا خرق ما عاد استفاد منه الأحياء. ومن المعلوم أنه كان يعرف عندهم النباشون، النباش الذي يحفر القبر ليأخذ هذا الكفن، وهذا مما يدل على ما ذكرنا من شدة حاجة الناس وفاقتهم. فيقول الفقهاء بأنه لا يستحب تخريق الكفن لأن هذا إفساد له. هل يستحب في الكفن، قبل أن يعني نأتي على المسائل هذه، هل يستحب في الكفن أن يغسل بماء زمزم أو أن يحرم فيه أو أن يصلى فيه بعض الأوقات؟ هذا يفعل بعض الناس. نعم يا محمد، هو لم يرد بالسنة، وسئل أحمد رحمه الله تعالى عنه فلم يرى بذلك حرجا، لكن في الحقيقة أنه لم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني يمكن أن أحمد رحمه الله أخذ من الإذن بجعل إزاره على بنته، فإن في ذلك بركة، فكذلك لأثر الطاعة في هذا بركة، فيكون يرجى خيره، وما حصل من أيضا إعطائه قميصه لعبد الله بن أبي، فأخذ من ذلك التسهيل في هذا. على كل حال أنا ما قلتها تقريرا لأن يفعل ذلك من كل وجه حتى يحتاج إلى التأكد، لكنه عذرا، يعني من فعل هذا فأيضا ليس محلا للتشديد والإنكار عليه، حتى يعني يعرف أنه قال به من قال من أهل العلم الذين أهم أكثر ما عرفوا بالحيطة والاستمساك بالسنة وعدم الخروج إلى الأقيسة والآراء المنبتة التي لا دليل عليها. نعم. نعم. تجمع 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 نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويجعل منه في قطن بين الاليتين. الالية هي اعلى الفخذ مما يلي فرج الانسان، وهي معلومة مما عاجزته التي يجلس عليها ونحو ذلك. فهنا يستحب الفقهاء رحمه الله أن تجعل قطنة، وتكون قطنة كبيرة يجعل فيها بعض هذه الحنوط، وتجعل في بين إليتيه، لأنه مع الحركة بعد التغسيل والنقل ونحو ذلك ربما يتحرك فيه شيء، فتكون ذلك مانعا للخروج. وأيضا هذا أبرد هذه الأخلاط ونحوها تفضي بالجسد إلى التماسك، فلا يحصل منه استطلاق بعد هذا، فتكون نافعة من جهة المعنى وأيضا من جهة الرائحة. لو خرج شيء فإنها تمنع أن يصدر أو أن يفوح لتلاقي هذه الرائحة الطيبة التي تمنع حصول ذلك. قال: ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. التبان هو نوع من السراويل لا أكمام له، تعرفون معناه؟ تتصورونه ولا ما تتصورونه؟ يعني هو يكون بالأسماء الحالية، وش يسمونه؟ ها؟ لا، هو ما يعتبر سراويل قصيرة، سروال خطأ، سراويل يعني يسمى باللغة الإنجليزية الكلوت أو كذا. هذا هو كالتبان، فيقولون بأنه يجعل خرقة تمر من بين اليتي وحتى يشد ويحفظ، وتمر من بين وتجمع اليتيه ومتانته، وتكون كالطرف تمر من يعني ويشد من فوقها من جهة يعني حطويه، فتكون كالسراويل له بدون أكمام، فيكون بها حفظ ومنع من الخروج في مثل هذه الأحوال، ويحفظ بها الميت في تلك الحال التي يظن بها أو يمكن حصول خروج شيء في حال نقله وتقليبه والانتقال به. نعم. هذا اللي أعرف، ما أعرف غيره. على كل حال الذي ضبط هذه النسخة ضبطه جيد في كثير من الأمور، بل يعني لا يكاد يرى عليه تفويت في مثل هذا، وأنا تتبعتها في أشياء كثيرة فلم أرى في ذلك شيئا يمكن أن ينتقد. أذكر مرة موضع ولا أذكره الآن، لكن أذكر أننا وقفنا على موضع. كيف يجوز بدون نعم. نعم، يعني من الحنوط ونحو ذلك من الأخلاط تجعل على منافذه، كما ذكرنا أنها تفضي إلى مسكه حتى لا يخرج منه شيء من دم أو نحوه، وتكون فيها رائحة طيبة له. مواطن السجود لإكرامها ورفعتها، ولا شك أنها يعني من أعظم المواطن في الإنسان، ولذلك إذا دخل المسلم النار فإنه يحترق منه كل شيء إلا مواطن السجود. يقولون: واستحب أيضا تطيبه كله، ولذلك قال: وإن طيب كله فحسن، لكن في حال أن لا يكون الحنوط كثيرا أو الطيب متوفرا فلا أقل من أن يطيب في هذه المواطن التي هي مواطن السجود والمواطن الحاجة التي يمكن أو هي مظنة أن يخرج منها رائحة ليست بذاك أو ليست جيدة. نعم. نعم، لأن هذا جاء عن الصحابة، ولأن هذا أيضا حالة الحي في أنه يطيب جسده كله في بعد الغسل ونحوه. نعم.
ثم يرد طرف الكافر العليا أشد أيضا، ويرد طرف الآخر فوقها، ثم الثانية والثالثة كذلك.
نعم، قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، يعني أن يبدأ باللفافة العليا اللي هي فوق، هي ثلاث أليس كذلك؟ العليا هي التي ستكون مما يلي بدنه، هي التي ستكون مما يلي بدنه، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لماذا قالوا كذا؟ لماذا؟ لأنهم قالوا إذا وضع في قبره لو تحرك لا يحصل فيها بدو لبدنه، إذا كانت اليمنى ثم جعل عليها هذا فإنه مع وضعه في قبره على شقه الأيمن أمنع لحصول أن ينكشف شيء من ذلك، أمنع من أن يحصل في ذلك شيء من الانكشاف. فبناء على ذلك قالوا بأنه يبدأ بشقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه، فتكون هذه اليمنى هي التي تحت، فإذا كانت تحت فإنها ستكون إيش؟ أبعد في التحرك والخروج. قال ثم الثانية والثالثة كذلك. نعم، وهذا واضح. نعم.
ويجعل أخر الباطل في الرأس.
نعم.
ثم يحجب حمل الفضل.
نعم، يقول ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يعني إذا افترضنا أن للكفن زيادة من الجهة الأرجل وجهة الرأس فإنما يجعل جهة رأسه أكثر من الفاضل، لأن هذا الموطن أكرم فيحفظ أكثر، فلذلك إذا كان من جهة أفضل فإنه لو حصل تحرك أو نحو ذلك فإنه يكون أبقى لحصول الكفن عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاصر كفن مصعب غطى رأسه وترك رجليه ثم جعل عليهما بعض الحشائش التي في يعني يغطي بها أو يكمل بها ما نقص من كفنه، فدل على هذا الأمر. قال ثم يعقدها، يعني يعقدها من فوق الرأس حتى لا تنفل أو تنحل. نعم، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن احتاج إلى ذلك، إن ظن أنها تنفك فإنه يعقدها، وغالب الغالب في هذا الوقت أنهم يعقدونها ويتركون حلها إلى حتى يصلوا إلى القبر، ولذلك قال وتحل في القبر، فتحل هذه اللفائف، تحل هذه العقد وتترك، يعني بمعنى أنه لا يكشف وجه ولا غير ذلك خلافا لما يعتاده الناس، وهذا جاء في بعض الآثار أنه تحل العقد في القبر. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو لم تكن لو لم يكن الكفن لفائفة بل كان قميصا ومئزرا ولفافة جاز. القميص ما هو؟ القميص وما له أكمام، الآن الناس يسمونها الآن ثوب، اللي يسمونها الناس الآن ثوب. الثوب في العربية هو كل ما يلبس، كل ما يلبس، العمامة ثوب والعباءة ثوب والتبان ثوب والسراويل ثوب، هذا هو الأصل، لكن الناس تعارفوا على أن الثوب هو القميص، فإذن القميص هو ما له أكمام. ومئزر، المئزر ما تغطى به العورة فما تحت الإزار هو المئزر. فبناء على ذلك لو كفن في هذا ثم لفافة عليها فإنه لا حرج في ذلك، ولهذا جاء في بعض الآثار عن عمر وجاء عن عبد الله بن معقل أنه كفن في قميص، أنه كفن في قميص وبردة من حبر حبرة ونحو ذلك، فدل هذا على جواز هذا، ولأن المقصود هو ستر الميت فما حصل حصل بذلك المقصود، لكن أتم شيء والذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن قلنا بأن هذا ليس في شيء، أن كشف الوجه ليس لها أصل، بل هي تحل تترك. نعم.
وتكفن المرأة بخمسة أدوات، إزار ورمال وقميص ولفافتين.
أما المرأة فإنها تكفن في خمسة أدوات، وهذا قول أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم على ذلك، جماهير أهل العلم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحقى والدرع والخمار ثم أردفهم بثوبين كما جاء في بعض الأحاديث، ولأن المرأة يطلب لها الستر في حال الحياة أكثر فكذلك الحال في حال الممات، والإزار لأنه جاء أنه أعطاهم الحقاء، والحقاء هو الحق الذي يجعل إلى الحقوين وهو الإزار، والقمار ما يغطى به الرأس، والقميص هو الدرع الذي له أكمام على ما ذكرنا، واللفافتين يعني كالملاءة أو كالعباءة التي يستر به جميع بدنها به جميع بدنها. فهذا هو المستحب في المرأة، فهذا هو المستحب في المرأة، وجاء في هذا الحديث الذي ذكرناه لكم. نعم.
والواجب ثوب يستر
جميعه، يعني أن هذا هو المستحب في حق المرأة وحق الرجل، 3 ثواب في الرجل و5 ثواب في حق المرأة على التفصيل الذي ذكرناه، لكن هذا كله على سبيل الكمال والاستحباب، لكن الواجب في ذلك هو ثوب يستره، وثوب يستره، فإن كان لا يجد إلا ذلك فلا اختلاف في أنه هذا أقصى ما يجب عليه فيكون قد أدى ما عليه، فإن كان يجد أكثر من ذلك فبعض أهل العلم يقول بوجوب 3، والصحيح عدم ذلك، لأن المقصود فيه الستر، وهذا هو أكثر ما يجب على الحي وهو ألزم بهذا، فمن باب أولى ألا يجب على الميت إلا ذلك، وهو ما يستر به نفسه، ما يستر به نفسه. نعم. نبدأ في الفصل، كم بقي من لا نكمل، نبدأ في كتاب التوحيد حتى ما دام 5 دقائق ما يمدينا نبدأ. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم، في سؤال أو شيء عند الإخوان؟ نعم تفضل. هذا يعني بعض الناس يكشفون الخد وبعض الناس يكشفون الوجه، وهذا كله لا أصل له، عندنا هنا يكشفون الوجه بعضهم قديما خاصة قبل سنوات، أما الآن فمع انتشار العلم والتنبيه على مثل هذا يعني تنبه الناس، بعضهم يكشف الخد وليس فيه هذا شيء يثبت. نعم. كيف الذي حرق نفسه؟ كل مسلم يصلى عليه، كل مسلم يصلى عليه، وسيأتي ما يتعلق بالصلاة في الباب اللاحق، لكن أنت سألت عن سؤال نسينا، وهو أنه إذا اختلط الكفار بالمسلمين الموتى، موتى الكفار بموتى المسلمين، الأصل عند أهل العلم أنه قالوا إذا تبينت علامات أهل الإسلام فإنه يحكم بها كالختان والثياب ونحو ذلك، وإذا كان مثلا عليه ما يدل على أثر الإسلام، فإن لم يكن شيء من هذا فالاعتبار بالدار، ففي دار أهل الإسلام على أصل أنهم مسلمون، وإن كان بعض أهل العلم وأشار إليها في المقنع قال أنه يصلى على الجميع وينوى من هو مسلم، فإنها لا تنفع غير المسلم، ولا يفوت حق المسلم من الصلاة في هذا، ولا يفوت حق المسلم من الصلاة في هذا. نعم. كيف؟ يستطيع أن يقبلها؟ طيب، هم قالوا كما ذكرنا أن مبناها على المعاوضة، فبناء على ذلك لا يلزم، لكن لا شك أنه المحل هذا في التشاح، لو قال أنا لن أفعل فلا نلزمه بذلك، ننظر من قرابتها من أبنائها من أهلها من يفعل هذا. ذكرتنا بمسألة وهي هل يقبل الميت إذا مات ويكشف عن وجهه؟ هذا جاء في كثير من في أحاديث، فجابر رضي الله تعالى عنه حين مات أبوه دخل فبدأ يقبل أباه، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا ينهى، والنبي صلى الله عليه وسلم ظنه دخل على عثمان بن مضعون حين مات فكان يقبله حتى دمعت عينه، ودخل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وغيره وكشفوا عن جبينه وقبلوه صلوات ربي وسلامه عليه، فدل هذا على أنه لا بأس بذلك. طيب الزوج هل يقبل زوجته في هذا ما دام جاء ما يعرف لهذا السؤال؟ إذا قلنا بجواز التغسيل، إذا قلنا بجواز التغسيل والمس فإنه وهو كذلك وهو المتقرر فكذلك حكم التقبيل. نعم. والأصل أن من علم حاله من أهل الإسلام أن يقوم بحقه، وهو واجب عليه كما قلنا فرض كفاية، يعني يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، فإن استطاعوا بعد ذلك فليفعل، وإن حيل بينهم وبين ذلك لأنهم ينالهم ضرر من أثر هذا أو إشكال كثير فلا يضرهم هذا، ويصلون عليه في مكانه، يصلون عليه في مكانه، يعني يفعلون ما يستطيعون فعله، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.